بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فهذا لقاء يتجدد من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة، ولازال حديثي أيها الأحبة حول ثمرات العبادات القولية. وفي هذه الليلة سوف نعيش مع ثمرات شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهو الأذان. الأذان لا شك هو دليل على الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية انتظر إلى الفجر، فإذا سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. ولذلك أمر الإنسان بإجابة هذا النداء وبترديده وبتلبيته، وما ذلك إلا لعظمة هذا الأذان ولفضله العظيم. ولذلك أحببنا أن نذكر هذه الثمرات الغالية للأذان. فأولى ثمرات الأذان الفوز بالجنة، بل وجوب الجنة للإنسان. فقد جاء في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. فهذا أول الأجور، كتابة الجنة لمن واظب على الأذان. حتى لو لم يكن مواظبا، فقد جاءت في بعض الأحاديث كما سوف يأتي ذكر أنه موعود بالجنة. وأيضا من الثمرات، الثمرة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى يعجب من بعض المؤذنين. وعجب الله عز وجل هذا يترتب عليه الفضل الذي جاء. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر قال: يعجب ربنا من راعي غنم على رأس شظية للجبل، قطعة من قطع الجبال، يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يخافني، يؤذن للصلاة ويقيم، قد غفرت له وأدخلته الجنة. لا شك أن الأذان في موطن فيه غفلة وقلة ذكر يتضاعف أجره، ولذلك جاء مضاعفة أجر الأذان في الفلاة وفي الجبال وفي البر، لأن إعلاء ذكر الله عز وجل في الأماكن التي لا يذكر الله عز وجل فيها له أجر خاص. أيضا من الثمرات، الثمرة الثالثة، النجاة من النار. وتأمل في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في غزوة، قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني يؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، هذا التكبير دليل الفطرة. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خرج من النار. فذهب الصحابة سراعا يبحثون عن صاحب هذا الصوت، فإذا رجل راعي غنم يؤذن. فقال العلماء في هذا الحديث فيه من الثمرات أنه نجاة من النار المحافظة على الأذان، لأن هذا الرجل أسرع الصحابة لما سمعوا هذا الأجر وهذا الموعود، الفكاك من النار، النجاة من النار، خرج من النار، فرأوا ينظرون من هذا وماذا يقول، فعرفوا أن هذا الرجل يؤذن الأذان وحصل له هذا الأجر. أيضا من الثمرات، الثمرة الرابعة، مغفرة الذنوب. فقد جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته يعني مدى وصول هذا الصوت، ويستغفر له كل رطب ويابس، كل رطب وكل يابس، تستغفر له الكائنات، يستغفر له الإنس الجن، الكل يستغفر للمؤذن، فهو باب من أبواب المغفرة. خامسا من الثمرات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يبين أهمية الإمامة وأهمية الأذان قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين بالمغفرة. وأيضا من الثمرات، الثمرة السادسة، شهادة المخلوقات للمؤذن. تكلمنا في بعض المحاضرات عن الشهداء، فمما يشهد للإنسان بعض الأعمال الصالحة وشهادة الناس عليها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما رأى عبد الرحمن بن أبي الصعصعة أحد الصحابة، كان يحب البادية ويحب الجبال ويحب الغنم، فقال له: إني أراك تحب البادية والغنم. قال: فإذا كنت في غنمك وفي باديتك وأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. كل شيء يسمع صوت هذا المؤذن فإنه سوف يشهد له غدا عند الله عز وجل. والإنسان يريد ويبحث عن شهادة الخير. أيضا من الثمرات، الثمرة السابعة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ هناك عدة تفسيرات. التفسير الأول أنهم أقل الناس عطشا يوم القيامة. قالوا للإنسان يصيب العطش يلتوي رأسه، لكن الذي لا يعطش ووجد الري يكون رأسه ممتد. فقالوا هذا القول الأول، أن المؤذنون أقل الناس عطشا. القول الثاني أن المؤذنون أكثر الناس تشوفا، يعني الآن إنسان يريد ينظر إلى شيء بعيد يرفع عنق رأسه حتى ينظر إلى هذا الشيء. فقالوا أن أهل الأذان يتطلعون للأجر أكثر من غيرهم، فلديهم تشوف للأجور التي سوف يحصلونها. القول الثالث، المؤذنون أطول الناس أعناقا، قال أهل العلم: لا يمسهم العرق والكرب الذي يكون في يوم القيامة. لا شك أن العرق يتفاوت عند الناس، فالمؤذنون يكونون ممن يسلم في هذا الموطن. الرابع من الأقوال أن المؤذنون يكونون سادة يوم القيامة، لأن العرب تطلق طول العنق على السيد الذي له مكانة، فيكونون يوم القيامة أهل الأذان، أهل بروز وتميز بين الناس. والقول الخامس أنهم أكثر الناس أجرا، أكثر الناس أجرا. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثامنا أنهم من خير عباد الله، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله، يعني ينتظرون المواقيت حتى يرفعوا الأذان. تاسعا من الثمرات أن المؤذن من الدعاة إلى الله. قد يقول قائل: كيف؟ في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لو ترجعون إلى التفسير، قالت أم المؤمنين عائشة ومجاهد وعكرمة هم المؤذنون، هم المؤذنون. فالمؤذن، تقول أم المؤمنين عائشة: إن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فهو داع إلى الله عز وجل، فهو داع إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى الصلاة، يدعو الناس إلى المسجد، فهذا باب من أبواب الدعوة. وأيضا عاشرا من الثمرات وأختم به، أن الأذان طارد للشيطان، فالشيطان حينما يسمع الأذان يولي، إذا سمع النداء أدبر حتى لا يسمع. قال بعض العلماء: يدبر الشيطان حتى لا يشهد لهذا المؤذن يوم القيامة، لأن مضى معنا في الحديث أن الإنس والجن وجميع المخلوقات التي تسمع النداء تشهد للإنسان. وهذا في عظمة أثر الأذان أنه طارد للشيطان، حتى في باب الرقية للسحر ودفع المس والجان يستخدم الأذان لما له من بليغ الأثر. هذه بعض الثمرات في الأذان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.